ثم إلى باريس ليعود بعد إلى إيران ليقود الثورة الإسلامية عن قدس. وأخيرا وفي 12 ربيع الثاني عام 132 للهجرة تولى أبو العباس عبد الله بن محمد المعروف بالسباح تولى سلطة أول حاكم في السلالة العباسية. وتمكن العباسيون والمساعدة أبي مسلم الخراساني وقواته من الإطاحة بحكومة مروان الثاني آخر الحكام الأمويين وقتله على الفور، وبذلك انتهى حكم السلالة الأموية التي ارتكبت أبشع الجرائم والمجازر بحق أهل البيت عليهم السلام والمسلمين. لكن ظلم العباسيين الذين استفردوا الحكم حتى عام 356 للهجرة لم يقل عن ظلم الأمويين. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
السلام عليكم. يحكى أنه في يوم من الأيام حينما كان النبي سليمان جالسا في مجلسه وحوله أناس مختلفون، جاء رجل جاحظ العينين وسلم على نبي الله سليمان وجلس فيه. لكنه حينما رأى أحد الجالسين بدأ يحملق في وجهه بشكل رهيب، فلف الرعب والقلق ذلك الرجل، ثم خرج الرجل الزائر فسأل ذلك الرجل سليمان: من كان هذا الرجل؟ لقد نظر إلي بشكل مرعب. فأجابه سليمان عليه السلام: إنه ملك الموت عزرائيل. فشعر الرجل بالخوف واتجه إلى سليمان وقال له: يا سليمان أيها الحكيم، أرحمني، إنك ملاذ للمحرومين والمستضعفين وملجأ لهم. فقال له سليمان: ما هي حاجتك؟ قال: أريد أن تأمر الريح لتنقلني من هنا إلى الهند لأنجو من قبضة عزرائيل. فلبى سليمان عليه السلام طلبه. وفي اليوم التالي، وبينما كان سليمان عليه السلام يلتقي شخصيات المملكة، جاء ابو عزرائيل مرة أخرى فسأله: لماذا نظرت إلى ذلك المسكين بعين الغضب حتى إنه اضطرب على أثر ذلك فابتعد عن وطنه وأصبح مشردا بلا مأوى؟ فأجاب عزرائيل: لقد أمرني الله تعالى أن أقبض روحه في الهند، لكني تعجبت حينما شاهدته بالأمس هنا وتحيرت كثيرا، لكني رأيت أن الله سبحانه وتعالى حينما يأمر بشيء فعلي أن أنفذه كما أمر الله. فذهبت إلى الهند في الساعة التي كان ينبغي أن أقبض روحه فوجدته مكانا. بناء على هذا أحبتي المستمعين الكرام، ليس بمقدور أحد التخلص من الموت، وقد قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. فلو كان الأمر كذلك وهو كذلك، لوجب على الجميع اللجوء والتوجه إلى الله تعالى والتوكل عليه لرفع الهموم والأحزان.
محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن كانت له امرأة تؤذيه لم يقبل الله صلاتها ولا حسنة من عملها حتى تعينه استغنى بأمرنا واستأنسه بأمر أهله وعز
والذي لا هذا هو الهدى والصف في المصادين. أولا إن التدبر في الخلق هو أهم طريق لمعرفة الله والإيمان به تعالى. ثانيا إن رؤية الآيات الإلهية وسماع قول الحق ليس بكافي، إذا بد من إرادة الإنسان وتصميمه على
هي للمؤمنين والجنة للشاكرين. لو تسمع إنشاد البدر أبدى عن الله لو تسمع ترتيل القلب نادى الله لو تبقى اللغة الأكوان سبحان الله كرمك الله لسجدت بدمع منتمر لجلال الله لو طرت بخوف ورجاء لجنان الله لو تدري أمنية العمر أن يرضى الله حياتك طيبا بسبيل الله فسيرضى الله ويا بشرى أن يرضى الله
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموسيقى من القضايا التي شغلت عقول الكثيرين، فهي حاضرة في الحياة اليومية في الإعلام في الأعراس وفي مختلف المناسبات، لكن السؤال المهم أي نوع من الموسيقى يحل سماعه وأيها يحرم، وكيف يمكن للمؤمن أن يميز بين اللهو المضل وغيره. معكم أنا محمد إبراهيم خليل، ويسعدني أن أستضيف في هذه الحلقة سماحة الشيخ الدكتور أمين الجامعي لنسلط الضوء على هذه المسائل بدقة ووضوح، لنناقش موضوعا حساسا يكثر السؤال عنه وهو أحكام الموسيقى، لكن بعد الفاصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم فصل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مستمعينا الأفاضل، مرحبا بكم من جديد، وأرحب مرة أخرى بفضيلة الشيخ الدكتور الجامعي. أهلا وسهلا بكم شيخنا الفاضل.
وكذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد، وسلامي وتحياتي لمستمعي هذه الإذاعة المحترمة. أنا في خدمتكم سمعت بك
خادم ربك خادم الحسين. ما هو المميز للموسيقى المحللة عن الموسيقى المحرمة؟ وهل الموسيقى الكلاسيكية محللة شيخنا الفاضل؟ يا حبذا لو تعطوننا ضابطا لذلك.
كما تفضلتم في وقتنا الراهن، الموسيقى أصبحت جزءا من الحياة، يعني نحن نستمع إليها حتى من خلال طعم الإعلانات الموجودة في التلفاز أو في الإذاعات أو في مواقع التواصل الاجتماعي. وهذه القضية
في المناسبات الدينية،
نعم في المناسبات الدينية، نعم نعم. فنحن لسنا بغنى عن هذا البحث، لأن أي نوع من الموسيقى هي محللة وأي نوع منها محرمة، وهل هناك ضابط لهذه القضية؟ كما تفضلت السؤال يطرح نفسه، أنه ما هو المميز، يعني ما هو الضابط؟ هل لدينا المكلف ما هو المكلف؟ هل لديه ضابط؟ الضابط الذي يعطيه سماحة السيد الخامنئي في هذه القضية يقول ما كانت منها من الموسيقى تعد بنظر العرفي إلى الموسيقى اللهوية المضلة عن سبيل الله المناسبة لمجالس اللهو والأصنام، يعني الموسيقى اللهوية المضلة عن سبيل الله. هناك مسألة
قيود،
نعم قيود، بأن هذه الموسيقى تكون لهوية،
نعم
يعني ليس فيها جهة تعليم أو مثل الأناشيد الوطنية، هذه ليس يعني فيها جهة تعليمية، فيها جهة حماسية، يعني هي مجرد لهو، لهو أولا، وثانيا المضمون الذي يستعمل في هذا النوع من الموسيقى هو مضمون فاسد، لأن الموسيقى هي بنفسها ليس لديها مضمون. المضمون يعني الغناء والشعر الذي يستعمل مع هذه الموسيقى يعني نوعا هي مضلة وباطلة. فالضابط هي الموسيقى،
الكلمات
والكلمات والأشعار التي تستعمل وتغنى عبر هذه الموسيقى هي أشعار فاسدة وأشعار باطلة ومضلة. فهذه الموسيقى التي تعزف في هذه المجالس تكون موسيقى محرمة،
حتى لو كان بدون كلام، نعم، بدون كلمة،
نعم، نعم. نوع الموسيقى هكذا، مثلا هذه مثال، نعم. هذه الموسيقى فيها نوع من نصرح الله يعني الشتائم، هذه الموسيقى أو مثلا موسيقى اللي الآن تستعمل مجالس الرقص الشعبية والرقص، هذه الموسيقى عادة تستعمل مع المضمون الخاص، مع المضمون الخاص. نوع هذه الموسيقى لاستعمالها ولاندماجها مع هذه المضامين
الموسيقى عن الكلمات والأشعار،
أي أشعار لكنها نوعا تستعمل في الغناء والطرب في الأدب.
شكرا فضل المناسبة تعابيركم المناسبة لمجالس الإذاعة.
الله هو اللحن. ترى في هذا الموسيقى أصلا تعزف في مجلس غير مجلس الله هو اللحن. موسيقى مجرد موسيقى بحتة، لكن كونا أنها نوعا ما هذا الموسيقى هي من يميز موسيقى المحل المكلف هو يميز هو حسب العرف المتدين
أساسي ما هو تعريف
بناء على
الأساس.
على أساس مباني بعض الموسيقى اللهوية لعله في نظر